هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في
تسجيلات من زمن فات.
سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل.
صديقي المستمع، هنبدأ حلقة الليلة بلقاء ممتع أجرته الإذاعية حكمة الشربيني لإذاعة الشرق الأوسط مع شرير الشاشة الفنان محمود المليجي، يروي فيه قصة حياته. نسمع مع بعض.
مع الحرامي، مع حرامي الكاميرا الذي يسرق قلوب المشاهدين، مع المجرم الطيب الشرس الامير، مع محمود المليجي.
لا اسمعوني بقى، دي زادت قوي.
محمود المليجي. الحي البلدي مطبوع في ضمير محمود المليجي. ترى لماذا؟
لان من فات قديم وتاه، وانا والحمد لله ما تهتش في مسالك الحياه. ينطبع في ذهن الحي البلدي من طفولتي في الدير حسين في المغربلين. هناك الصوره الفنيه الكامله، تلاقي النحاسين، تلاقي بتوع الشنط، تلاقي اللي بيعملوا القيمه، كل دي حرف فنيه بيعملوها ناس فنانين. وجنب كده تلاقي الأخلاق، تلاقي الأخلاق العالية، الناس اللي بتسأل على بعض، اللي بتطلع على بعض. تلاقي في المغربلين على اليمين وانت داخل من عطفة المحكمة محل ساية اسمه عم فرج. الراجل ده كان دايما يجيب الملالين ويطليها بالذهب ويفرقهم علينا واحنا عيال صغيرين علشان نفرح بيها من غير مقابل. في قدامه راجل اسمه عم متولي لبان، ده كان فتوة من الفتوات، وكان طويل بشكل هايل، يعني يطلع تقريبا طوله مترين وشوية، وما كانش يتخانق بالكراسي، كان يتخانق بالدكة البلدي، يعني كان يشيل الدكة ويضرب بيها، انما ما كانش مفتري وكان يدافع عن الحق. على ناصية الدير حسين تلاقي عزيزة الفحلة علافة، كان يبيع الدريس للبهايم والفول والتبن والحاجات دي كلها. الأخرى كانت فتواية وكانت متجوزة الفحل الكبير. برضو ما كانوش يفتروا على الناس، إنما كانوا يدافعوا عن الحق ويدافعوا عن الضعيف، وكانوا زي حكام في المنطقة. عشت في المغربلين طفولتي، وبعدين اتنقلت لحي السيدة زينب. حي السيدة زينب حي عظيم، ضرب الجماميز وبركة الفيل والحلمية، كل المناطق دهيت مناطق خلت من عمري راء كبير، وهي اللي صقلت في نفسي حبي للفن. كان في السيدة زينب دايما في الموالد بتيجي المسارح النقالي وتعمل روايات. انا اتفرجت على هاملت وعلى كين وعلى روايات من الروايات العظيمة جدا في المسارح دي، انما بيعملوها بمفهومهم، معلش بيعملوها طبعا ما بيعملوهاش، هي بتتعمل، انما بتشوف حاجه وبتحس بروح فنيه عظيمه جدا من الناس الصغيرين اللي بيحاولوا انهم يوصلوا، يحاولوا انهم يعملوا حاجه علشان يعيشوا وعشان يرضوا فنهم. خش على شارع محمد علي، شارع محمد علي ده شارع الفن، لو لاحظ حد يتكلم عنه لازم لوقت يعني سنين علشان يخلص النواحي الفنيه اللي في شارع محمد علي. لما تطلع القلعة، كل المناطق دهيت صقلتني وربت فيا الروح الفنية. شارع درب الجماميز قضيت فيه اكبر وقت من حياتي مع الناس اللي كانوا موجودين في الحي ده. اذكرهم كلهم. اذكر عم علي عبد الطعمية. الراجل ده كان فاتح محل طعمية. يجيله الصبح الولد معاه ارساخ يقول له بابا بقول لك هات لنا فول. يقول له طيب. ياخد منه السلطانية يملاها له فول بالزيت ويحط له عليها ليمونتين وقطعة طعمية وست رغيفة وعلبة سجاير جولد فلاج 10 ويقول له خد يا ابني الارساخ اشتري بيه كراميل لو انت مروح. طب يا عم علي عبده ايه الحكاية؟ يقول ده راجل غلبان عنده 6 عيال هيفطروا اذا كانوا هيفطروا بالميت بالميت هيفطروا ب10 ساق. هو بياخد كام؟ اهو خليهم ياكلوا الرزق كتير وخير ربنا كتير. ده عم علي عبده. بعدين يجي عم عزو الجزار. عم عزو الجزار ده هو ما كانتش الفلوس بتخش في محله. الناس تاخد واللي يدفع يدفع وعايشين كما لو كانوا اسره واحده. في كمان فلفل الفراش ده كان بتاع المياتم وبتاع الافراح. انما كان سعر الميتم لما يوصل الشادر لميتم كان ياخد سعر اقل من السعر اللي بياخده لو عمل نفس الشادر لفرح. اساس ايه؟ اساس مجامله لاصحاب الميت. اما جيت اشتغلت في التمثيل كنت لسه في ضرب الجماميز. فاللي فرحوا بيا هم انما كانهم كانوا متوقعين النتيجه اللي هتكون لي او المستقبل اللي مستنيني من ناحيه عدم الاستقرار من ناحيه انقطاع العمل في الفترات بتاعته. فكنت بلاقي منهم معاونه عظيمه جدا لدرجه مش عيب ان الواحد يقول انه حصل عليه في يوم من الايام حجز. كلنا بنمر بازمات. فتاخرت في اجره البيت. صاحب البيت كان راجل مشتري البيت انما مش من الحي. اتاخر شهر 2 3 4 ادفع مفيش طبعا شغل. الشهر الجاي تفرج بتاع. رفع قضايا النهاية وخد امر بالحبس. انا ما رضيتش اقول لوالدتي على الحكاية علشان خاطر ما ضايقهاش. وفضلت مستني فرج ربنا. اتأخر الفرج شوية. الى ان احل الميعاد وجايبين الجرس بيضربوا الجرس على الباب عشان المزاد. عم علي عبده قاعد في الدكان بتاعته. بيسأل بيقول يا اولاد الله الجرس ده في بيت مين؟ قالوا له ده في بيت محمود البليني. جرس في بيت محمود المليجي واحنا رجاله موجودين احنا ما نبقاش بتوع السيده زينب، لا ده احنا نبقى عيال صغيرين. وجري على بيتهم لم سيره مراته وجري على الدكان لم الحصيله في الوقت اللي شاع فيها الخبر. فعزو الجزار خد الفلوس اللي عنده، اللبان خد الفلوس اللي عنده، كل دول هم اتجمعوا وجوم جري على البيت علشان اولا يضربوا الراجل وثانيا يدفعوا الفلوس اللي عليا اللي هي اجره البيت. دي كانت لمحة من اللمحات اللي كان الواحد يحسها في الحي البلدي. وحفضل يعني طول عمري لحد ما موت وانا اذكر حي المغربلين ود الحسين والسيدة زينب. المخرجين انواع يتصفوا بصفة واحدة هي انهم عزاف، يعني زي عازف الكمانجة. والممثل عبارة عن كمانجة. فإذا لم يستطع العازف إنه يعزف عزف جميل على الكمانجة مش ممكن هتطلع الأنغام الحلوة بتاعتها. في مخرجين عارفين بالظبط هما بيعملوا إيه، وفيه مخرجين بيبقوا مش عارفين بيعملوا إيه إنما بياخدوا رأي التانيين، وفي مخرجين مش عارفين بيعملوا إيه ومش عايزين ياخدوا رأي الناس التانيين ومتمسكين برأيهم الخاطئ رغم الدلالات الكبيرة اللي بتدل على خطأ الأعمال اللي هم بيعملوها. الأنواع دي من المخرجين بيكون لها تأثير واضح على الفيلم، لأن المخرج بتطغى روحه على الفيلم وبيكون له التأثير الكبير على الممثلين اللي بيشتغلوا معاه. من ضمن المخرجين اللي عايزين مخرجين اللي هو النوع اللي ما بيعرفش شغله كويس وما بيقتنعش وعايز ينفذ الغلط اللي في دماغه. من مدة وبلاش ذكر أسماء، جمعنا سوء الحظ في فيلم مع مخرج من الصنف ده. الممثلين اللي كانوا بيشتغلوا فيه كان بيشتغل محسن فرحان وفريد شوقي وانا. حاولنا كتير نفهم الاخ المخرج ده ان العمل اللي بيعمله غلط في الخط الدرامي بتاع الفيلم، غلط بالنسبه للكاميرا، غلط بالنسبه للاعضاء، ما حاولش يفهم ابدا. فابتدت تبقى العمليه عمليه تريقه بالنسبه له، يعني كل واحد بيتريق. ففي يوم من الايام احنا الثلاثه طبعا بنلبس باروكات، وانا يعني ما قلت السر انما لا كلنا بنلبس باروكات، والباروكه يعني مش اكتر من انها بتديلك لون الشخصيه اللي انت بتعملها، يعني زي ملزق دقن، زي مركب شنب، يعني بتكمل التيب اللي انت بتعمله. فاحنا ثلاثه بنلبس باروكات. فجينا في يوم من الايام رحنا الصبح، فضلنا قاعدين منتظرين من الصبح لغايه الساعه 1. منتظرين ايه؟ منتظرين تفكير المخرج. المخرج عايز ياخد شوت في استحاله انه يتعامل في الاستوديو، كان الكلام ده في استوديو نصبيات، في استحاله انه يتعامل. طب ما دام في استحاله انه يتعامل هنفضل قاعدين؟ فقال اذا قعدنا 20 سنه هنفضل قاعدين، انما لازم اعمل الشوت زي ما انا عايز. طب النهاية جماعة اللي حواليه اقنعوه بان لو فات من هنا ولو عمل زاوية من هنا ممكن يعمل الشوط، هو ده كده غلط وده كده غلط، انما هو لما شاف ان احنا اتضايقنا قال يلا نشتغل. طيب نعمل فيه ايه بقى؟ كل واحد مننا لبس باروكة التاني. انا لبست باروكة فريد، ومحسن لبس باروكتي، وفريد لبس باروكة محسن. بقينا احنا الثلاثة كل واحد مننا لبس باروكة التاني. في طبعا الديالوج الكلام اللي هيتقال، فكل واحد فينا حفظ كلام الباروكه اللي هو لابسها. يعني انا مثلا احفظ كلام فريد، فريد يحفظ كلام محسن، محسن يحفظ كلام، ودخلنا نعمل الشوط. فعملناه واندمجنا فيه وكنا يعني عظام جدا. قال استوب اخر الشوط، قال اهو كده انا عايز التمثيل يبقى بالشكل ده، وعايز الاندماج بالشكل ده، وعايز الاداء يكون بالشكل ده علشان نرتفع بمستوى الفيلم المصري. ده عظيم جدا، دي حاجه كويسه، انا اشكركم خالص. في بقى مهندس الصوت له مساعد كان اسمه تركي، تركي ده ولد شقي. فراح له يا استاذ قال له ده الكلام اللي قال غلط. قال له ازاي؟ قال له لا ده يعني هو فريد بيعمل دور ايه؟ هو فريد بيعمل دور محمود؟ قال له لا، فريد بيعمل دوره. طب ومحمود بيعمل ايه؟ قال له محمود بيعمل دوره. طب ومحسن؟ قال له محسن بيعمل دوره. قال له كلام متلخبط يا استاذ. قال له ازاي؟ قال له متلخبط. طب نسمع الشوط. سمع، قال له كويس. قال له طب نجيب السيناريو. فجابوا السيناريو، بصوا لقوا اللخبطه. فجابنا يا جماعه انتوا عملتوا كده ليه؟ قلنا له والله غلط، يعني المكير غلط في الباروكات وكل واحد لبس باروكه الثاني، فانطبع الكلام بتاع الباروكه في الدماغ فتقال. طب الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان احنا نعيد الشوط الثاني. ففريد قال له طب يا استاذ ما في حاجه، هم ممكن في المونتاج يغيروا الصوت ده من هنا لهنا ومن هنا لهنا ويطلع الشوط صح وكويس جدا، لان مش ممكن نقول اداء احسن من كده. قال له والله ده فكره كويسه. جيب بتاع المونتاج يا عم، احنا ممكن ننقل الصوت. قال له صوت ايه اللي اتنقل؟ يعني صوت محمود تنقله على كلام فريد، على وش فريد، او صوت محسن على وش محمود؟ مش معقول، لازم الشوط يتعمل من تاني. عملنا الشوط من تاني، انما بقى اللي حصل ان هو حط الشوط البايظ في الفيلم واتعرض، وده طبعا اكبر دليل على جهل الاخ الله يمسيه بالخير اذا كان لسه عايش. يوم في استوديوهات التلفزيون هنسجل سهرة، هقول لكم اليوم من اوله لاخره. بشتغل مع يوسف مرزوق وبنعمل رواية، سهرة طويلة. بنبتدي ببروفات، والبروفات بتمتد لاكثر من 5 ساعات على بال ما تتظبط معاها الكاميرات وكل واحد يعرف الوضع بتاعه، لان شغل التلفزيون غير شغل السينما. شغل التلفزيون المسرحية بتتاخد على دفعة واحدة، واي غلط بيحصل فيها يا اما بتعمل فيد ويبتدوا من مطرح ما وقفنا، يا اما بنعيد من الاول، يعني يعتبر تقريبا زي المرسح. الرواية اللي بعملها يوسف الرواية فيها مجاميع كتير ولبس بلدي اشتغلنا وعملنا البروفات كويس. بعد البروفات تيجي بروفة كاميرات، فعملنا بروفة الكاميرات. احنا في الاستوديو من الساعة 9 الصبح عملنا بروفة الكاميرات، بعدين لازم البروفة النهائية اللي بعديها نسجل. عملنا البروفة النهائية وجاهزين وكل حاجة، وابتدينا نستعد علشان خاطر نسجل. كنا وصلنا الساعة 7 بعد الظهر، الساعة 7 ونص هنقروا الورق. الجو في البلاتو جوه حر بشكل مش معقول. اولا الاضاءة والاستوديو مقفول، والتكييف اللي في الاستوديو مش كفاية علشان خاطر يخلي الجو محتمل. فمن ضمن الرواية كان فيه فرح، والفرح طبعا لازم يكون فيه شمع وفيه شربات بيتشرب، فكل الحاجات دي موجودة. اول ما ابتدينا نشتغل بعد 5 دقايق من الشغل تبتدي الزفة، فابتدت الزفة وماشيين بالمزازيك والشمع، واذا بالشمع ينحني امام النار اللي طلع من صهد الاستوديو من الاضاءة اللي فيه. ستوب، وقفنا. طب نعمل ايه؟ نزود التكييف. يا عم يا بتاع التكييف، قال انا مدي كل الحمولة اللي عندي. طب الحل ايه؟ قال طب نجيب تلج للشمع ونتلجه، وعلى بال ما يتصور الشوط بيه يكون يعني ممكن يحتمل. طب الناس اللي بتشتغل ديت هتحتمل ازاي؟ في الارض تلجنا الشمع، وكان الشمع يعني اصعب حظا مننا لان احنا ما تلجناش، احنا تشوينا. وابتدينا نشتغل، فضلنا نشتغل وماشيين كويس لغاية ما جينا في اخر مشهد وانا في المحكمة والقاضي بيحكم عليا، وفي موقف ما بيني وما بين حمدي احمد اللي كان بيمثل اخويا. انا بعيط والتوبة بسكتني، وبوصي بقى على الولاد وعلى امنا يعني الكلام بتاع الرواية. وانا ببص معايا حسيت ان الشنة بتفك. اذا قلت ستوب هنعيد المشوار من الاول، يبقى اعمل ايه؟ حطيت ايدي على الخشب اللي المفروض السور من القفص بتاع المحكمة، حطيت ايدي وحطيت دماغي وحاولت وانا يعني بتظاهر ان انا بعيط اني يعني ارجع الشنب يعني همسه بس يستحملني 4 دقايق وحينتهي الرواية. وفعلا دست بالشنب وجيت اشيل دماغي، بصيت لقيت الشنب على ايدي، فرحت برجع ايدي على وشي تاني علشان الزق الشنب. فضل الشنب يلعب معايا زي الحاوي، زي ما اكون بالظبط بهلوان راكب على الحبل. ألزق الشنب واجي بص الحمد لله بيضحك، اعرف ان الشنب يعني معروق، فاروح مرجع وشي تاني واعيط ونهني واقول له جملتين من هنا وانا بحاول ان اصلح الشنب. اشيل ابص الاقيه برضه بيضحك، يبقى الشنب معروق. فضلت النهايه نعمل كده لغايه ما انتهت وخلص الكلام وقالوا ستوب واتعرضت الرايه، والحمد لله نجحت. وبقيت اشوف انا الحته اللي كنت بحاول فيها ان ألزق الشنب. اللي حصل بعد كده ان في واحد صاحبي قابلني وقال يا سلام انا شفت الرواية بتاعتكم عظيمة جدا، الجزء الاخراني منها هزني هزة عمري ما تهزيت زيها. ازاي يا اخينا؟ قال الجزء بتاع المحكمة وانت في المحكمة كنت بتعبر بايديك، كنت حاطط دماغك على ايدك، كنت بتعبر تعبير بالغ لدرجة انه اخدني. ايه التعبير ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ كان تعبير في المحكمة؟ لا. ويعني تأكدت ان هو تعبير في المحكمة؟ قال لي اه والله دي حاجة عظيمة خالص. قلت له متشكر. طبعا ما رضيتش اقول له ان انا ما كنتش بعبر بايدي ولا حاجة، انما انا كنت بحاول الزق الشنب باي شكل علشان ما نعيدش البرنامج تاني من الاول. الدنيا ذكرى وكل ما كانت الذكرى حلوة كل ما ارتاح الراحل في نهايته. في ناس عاشوا وخدموا الفن ورحلوا بكل أسف ذكراهم اتنست، ويمكن في ناس كتير ما يعرفوش عنهم حاجة. من اللي رحلوا واللي عشرتهم واللي كانوا بالنسبة لي كأباء وأخوان، عمر وصفي، بشارة وكيم، مختار عثمان، منسة فهمي، أحمد علام، حسين رياض، محمد إبراهيم، إبراهيم الجزار، كل دول ناس عاشوا وكان لهم في الوقت اللي عاشوا فيه البريق بتاع حياتهم والمجد اللي عملوه في خدمة المرصح. كان المنتدى قهوة الفن، قهوة الفن كانت قدام تياتر نجيب الريحاني دلوقتي اللي كان اسمه في الأول تياتر رمسيس. كان كل الممثلين يجتمعوا فيه ويتبحثوا في أمورهم، يعني كان تقريبا شبه نقابة أو شبه منتدى لهم. وكان الغريب اللي يخش في قهوة الفن دي يخش بس علشان يشوف الممثلين اللي موجودين. كان في حاجات بتحصل، كان في مآسي، وكان في حاجات تضحك، وكان في مشاكل حياة، يعني كانت حياة مصغارة. من ضمن المشاكل اللي أنا أذكرها، مختار عثمان الله يرحمه كان له مكان معين بيقعد فيه لأنه كان يتضايق من الحر ويحب الهواء، فكان واخد مثلث ياخد كل الاندفاع بتاع الهواء، يعني أطرى حتة في القهوة هو يقعد فيها. كان يزامله الله يرحمه سيد أدري الكاتب اللي ما خدش حظه كويس، يقعده ويأكله صميته جبنة، جوه تلاقي حسين رياض بيلعب بلياردو، تلاقي أحمد علام، تلاقي إبراهيم الجزار قاعد بيقرا شعر، منسة فهمي. وعلى فكرة منسة فهمي أحسن من عمل أونوبيس في رواية كيلوباترا، كان ممثل مجيد. في اليوم ده قاعد مختار وقاعد سيد أدري، في زميل لنا كاتب برضه أصيب بلوسة اسمه سيد والي، فلوسته كان في بعض الساعات بتكون هادية وبعض الساعات بتكون يعني شديدة شوية، فكنا دايما نحاول ان احنا نتجنبه بقدر الامكان او نتجنب اثارته اذا كان ولا بد من وجوده. فيوم من الايام وصل وكان في اقصى درجات ثورته، فحاولنا نلطف وقعدنا، وبعدين فجأة قام وراح لسيد أدري ووقف قدامه. سيد قال سيد عيب اختش، يعني احنا في الشارع ما يصحش الحاجات دي. فمختار قال لي سيد يعني زق انت شوية وانا هكلمه، وفعلا سيد قال لي راح قايم وعمل انه رايح التواليت وزاغ من الباب الثاني. وقعد مختار يكلم سيد والي، سيد والي حس ان سيد أدري مشي فراح جاري لحه في شارع عماد الدين، فكانت مطاردة. سيد أدري بيجري وسيد والي عمال بيجري وراه، ده عمال يقول له يا راجل افتيش عيب، ده احنا في الشارع الناس اتلمت علينا. كان وصل قدام سينما استوديو مصر، خلص النفس بتاع سيد أدري ونهب فوقف، فحصله سيد والي وراح ركع له على الارض برضه وعمال بيقول له الكلام ده. اتلمت الناس، جه العسكري لقى المنظر ده، طبعا اول خاطر يخطر في دماغ العسكري ان دول اتنين سكارة او اتنين نصابين. يا جدع انت هو بتعمل ايه؟ سيد أدري قال له الراجل ده مجنون. فسيد والي قام مسك سيد أدري قال انا مش مجنون، انت اللي مجنون. النهايه تطورت الحكايه الى خناقه، وصلوا كراكون. في كراكون الكلام اللي قاله سيد والي اثبت للضابط ان ده عنده خلل عقلي، وبعدين شكل سيد أدري اوحى للضابط بان معقول جدا سيد أدري انتهز فرصه ان ده مجنون وحب ياخد الفلوس اللي في جيبه. فكانت النتيجة ان سيد والي طلع لانه ناقص العقل ومفيش حكم عليه، وسيد أدري نام في الكراكون علشان يعملوا له فيش وتشبيه ويشوف اذا كان له السوابق ولا لا.
غرفة رهيبة لها قصة رهيبة مع المليجي. هذه الغرفة هي غرفة الأعدام. ترى ما هي قصة الغرفة الرهيبة معه؟
هي قصة رهيبة وغرفة رهيبة. الموضوع الحصر في الآتي: دايما في الأفلام بنحب نعمل مناظر خارجية ترفع عن الفيلم وتفتحه شوية وتخلي الجمهور يحس انه عايش داخل الفيلم المناظر الداخلية وخارج الفيلم في المناظر الخارجية. بنعمل فيلم اسمه المتهم. المتهم ده انا المتهم فيه، وسياق الرواية بيحكم عليه بالاعدام وبيتنفذ الحكم. الفيلم من اخراج كمال عطية، فحب يعمل التنفيذ في مكان التنفيذ، يعني في سجن الاستئناف. هو منظر مش حلو خارجي، انما بقى لازم ناخد واقعية الفيلم. فرحنا وخدنا التصريح وتحدد ميعاد التصوير. صبح بدري وصلنا علشان نبتدي التصوير، مأمور السجن قال استنوا شوية لان في مرور، ولقينا عربية من العربيات اللي بتشيل الميتين واقفة. فخرجنا لفينا شوية ورجعنا، خلاص طلعنا في الأوضة المنحوسة نمرة 27. لا، أوضة الأوض اللي بيقعدوا فيها المحكوم عليهم بالإعدام. دخلت في الأوضة لقيتها مبلولة مية. بسأل الجدع اللي بينظف الأوضة: يا عم انتوا بليتوا الأوضة ليه؟ قال لي: لا بس بنظفها لك من الحشرات اللي فيها وبتاع. يا عم طب ده أنا حافي ولابس بدلة حمراء وبعدين حاخد روماتيزم وحاخد زكام. قال لي: لا بس بنظفها لك وبتاع. طيب دخلت وسبت نفسي لسجيتها على ان فعلا هيحكموا عليها بالاعدام. وقعدت في الزنزانة 27، الارض مبلولة ورجلايا حافية. ابص رجلايا الاقيها حمرة. ندهت للراجل: يا عم انا رجلايا حمرة ليه؟ قال لي: لا دي البدلة اللي انت لابسها بهتت على الارضية. طب فين الارضية وفين البدلة وفين رجلايا؟ لا، اتضح ان قبل ساعة او ساعتين سجين انتحر في الاوضة. طب معلش. جينا ساعة التنفيذ بقى، جايبين هيئة التنفيذ زي ما هي، يعني عشماوي بالمساعدين بتوعه والعساكر اللي بياخدوا المذنب من الأوضة إلى مكان التنفيذ، والكراكول العساكر اللي بيقف على الصفين. وقعدت وسرحت في الزنزانة ونسيت إن أنا محمود المليجي، وتهيألي إن أنا واحد فعلا محكوم عليه بالإعدام. لقيت الباب اتفتح، دخلوا اتنين عساكر حطوا لي الحديد في ايديا. ليه يا عم ده؟ قال: لا دي الفسحه دلوقتي. طيب شالوني من تحت باطي، بقيت حاسس ان انا طاير من غير الم. نزلت من السلم الحديد، اول ما جينا على الصاله ولقيت العساكر واقفين على الصفين، عرفت ان كل اجراءات التنفيذ ماشي. المسافة اللي من السلم الحديد لغاية ما وصلنا قدام غرفة الإعدام اللي واقف قدامها المأمور اللي هيقرأ الحكم دي ما استغرقتش ثواني. وبعدين عشماوي موجود والمساعدين بتوعه، وفي أستاذ موجود، كل دول هيشتركوا في التصوير معانا. عملنا بروفة كل حاجة وجاهزين، وابتدت البروفة. العساكر شالوني لغاية ما وصلت لهناك، وبعدين قدام المأمور، المأمور بيقرأ الحكم وبيقرأ التنفيذ وتصديع التنفيذ وإذا كان ليا حاجة طلبها. في الوقت اللي فيه عشماوي والمساعدين بتوعه بيفكوا الحديد من إيديا وبيقيفوني بالحزام الجلد. في الوقت ده حسيت إن عشماوي له حاجة كويسة أو له مرحمة بيعملها في المحكوم عليهم، يعني هو نسي ان ده تمثيل واعتقد ان ده تنفيذ بحقه حقيقي، وابتدى هو بيربطني يقول لي: ما تخافش. تخاف من ايه؟ لا تصور والله العظيم، يعني بيحصل ساعات مثلا يبقى انا بربط الحزام كده ويمكن اكتر من كده كمان، وبص لقيت النيابه بتجيب امر من الافراج وروح طالع المذنب بريء ولا يحصلوش حاجه ابدا، بس انت امن بالله وما تخافش. ده في الوقت اللي عمال يأيدني فيه، والوقت اللي عمالين المساعدين بتوعه كملوا التأييد، والأستاذ عمال بيقرأ قرآن وعمال بيكلمني، والمأمور عمال بيقرأ الحكم وصيغة التنفيذ وإذا كان لها طلبات. كل ده تم لغاية ما راحوا مدخليني على الأوضة. وانتهى الشوط. في الأوضة أنا كنت متصور تنفيذ حاجة تانية، إنما طلع إنه حاجة غير اللي أنا كنت بفكر فيها. طبعا مفيش داعي نشرح الوضع المؤلم بتاع العملية، إنما المهم إن في طبلية. الطبلية ديت لها دراع، الدراع لما يتشد الطبلية تتفتح فبيقع فيها المذنب. أنا هناخد شوط من جوه، فربطين الحبل، إنما أنا واقف بره وواقف جنبي عشماوي والمساعدين بتوعه، على أساس إن بعد كده هيتاخد الشوط وأنا على الطبلية والحبل في رقبتي، فأنا بعيد والطبلية مقفولة. وبعدين بقول له يعني الواحد لما يخش هنا كده يجرى له إيه؟ قال لي لا، طالما الدراع مقفول ما يجراش حاجة، إنما لو الدراع اتفتح بتتفتح الطبلية والواحد يسقط في الجب اللي بينزل فيه المذنبين. طبعا الواحد مهما قال إن هو شجاع أو ما بيخافش، إنما رهبة الأوضة والخوف من الذكريات بتاعة الأوضة بتخلي الواحد هايب شوية. مع إن بقى كان في الأوضة إكرانات وفوانيس علشان النور وكل المعدات، يعني بقى دي الأوضة مننا وعلينا خلاص. أقول له يعني أنا لو وقفت على الطبلية دي وبمد رجلي وفجأة بتنفتح الطبلية، الراجل بصيت لقيت شواربه لعبت زي الجمبري وعينيه احمرت، وقعد يقول لا حول الله لا حول الله لا حول الله، وبعدين راح شاخد فينا قال كله اطلع بره كله اطلع بره محدش يستنى هنا. جات له حاله عصبيه، خرجنا كلنا بره وقفنا. طلع قال لي انا ما اقدرش ابدا اخلي العمل يكمل جوه بالشكل ده، لان كان هتحصل جنايه دلوقتي. اللي حصل ان واحد من اخواننا العمال بتوع الكهرباء وهو شايل فانوس من الفوانيس وماشي، ايده لطت الدراع، فبقت السنة اللي شابكة الطبلية يدوب على حرف خفيف بحيث ان اي حركة تفتحها. فجات رجل انا اللي عليها، يعني لولا الخوف خدني كنت دخلت على الطبلية طوالي، وكنت دلوقتي بقيت المرحوم محمود المليجي.
من اشجع الناس ذلك المصارع الشهم الذي يواجه ثورا بريا عنيفا قد يقتله في أي لحظة نتيجة لأي خطأ صغير يقع فيه المصارع، ومع ذلك يمكن أن تكون الصورة عكس ذلك تماما.
فعلا أنا التقيت الصورة معكوسة تماما. كان في فيلم بنعمله في أسبانيا، ومن المعالم بتاعة أسبانيا أهم حاجة عندهم مصارعة التيران والكورة وتنسيخ الجناين. فليا صديق هناك اسمه لويس فلسطين، قال لي ان انا تمكنت من الحصول على تذكرتين بطلوع الروح هنحضر بيهم مصارعة التيران، وهيلعب مصارع من المصارعين الكبار جدا اللي بيتقاضى في الجولة الواحدة 2000 جنيه، ونفس التذكرة بتخول لنا الحق ان احنا ننزل تحت في الأقبية ونشوف اللعيبة وهم بيلبسوا هدومهم، ونشوف التيران وهي واقفة في الحظائر بتاعتها، ونشوف الكنيسة اللي بيصلوا فيها قبل ما يدخلوا على الملعب عشان يلعبوا. وصلنا هناك نزلنا لقينا التيران واقفة مش باين عليها شراسة ولا حاجة، التيران واقفة زي اي طور، اللاعبين عمالين يصلوا وكأنهم مقدمين على معركة كبيرة. فرجنا وبعدين طلعنا اخدنا اماكننا. الحاجه اللي لفتت نظري ان كل واحد بيخش الملعب، اولا الملعب يسع حوالي من 200,000 متفرج، كل واحد بيخش بيدوله برنيطه ورق ومرتبه بلاستيك علشان يقعد عليها. وابتدى العرض، طلعوا زياده عن 18 واحد لابسين احمر واصفر واخضر وابيض، واثنين راكبين خيل مبطنينهم بحاجات علشان تحميهم من قرون الطور، ومسكين سيوف ومسكين حرب، وحخشوا في معركة. وراحوا فاتحين الباب وطلع الطور يا حرام، معورينه قبل ما يطلع، فاصدينه علشان يفقد جزء كبير من قوته. أنا خيل إن الطور ده بقى طلع ميدان كبير ولقى ناس واقفة هيلعبوا معاه، فابتدى يلعب معاه وابتدى يجري وابتدى يحس كحيوان زي الكلب لما تلعبه. وفجأة بتصيبه أول حربة في ظهره، بيبتدي يحس بأن يعني الهزار شوية تقيل يعني مش كويس قوي، وبعدين بيبتدي الفارس اللي راكب الحصان ومعاه كل وسائل الوقاية اللي اعتقد ان مفيش فيها شيء يدل على البطولة ابدا، وماسك حربة طويلة، ويجي جري 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 بالحصان ويروح رازع الحربة في ظهر الطور. الطور يبص له كده، الله الهزار زاد يعني وبقى بايخ قوي، يعني احنا مش جايين هنا عشان نعاور بعض. وبعدين يفضلوا يلعبوا الطور لحد ما ينهكوا قواه، ويجي البطل الكبير اللي بياخد 2000 جنيه في الجولة الواحدة، يخش ماسك حرملة حمراء ويبتدي يلافف الطور. طب ما دي بسيطة، اولا الطور بالرغم من قوته الكبيرة قلبه ضعيف وما يقدرش يجري اكتر من 15 خطوة، وبعد ما يقدرش ياخد اللفة سريعة الا لازم يجري 12 خطوة ويقف وبعدين يتدور ويجري تاني، اذا دي حاجة محسوبة. وبعدين الاخ البطل دهوت بعد ما يستنزف كل ما في الطور من قوة هو وال17 نفر اللي معاه، يروحوا مدين له سيف، ياخد السيف ويقعد ينشن ويضرب الطور، يضربه في مقتل، له 3 ضربات، اذا ضرب اول ضربة ياخد ودن الطور، اذا الطور مات من ضربتين ما ياخدش حاجة ابدا، اذا الطور مات من 3 ضربات يسيبوه يروح لحاله، اذا زادت عن كده الطور بقى بيمجد في خروجه، واللعيب ده بقى بتنتهي حياته كلاعب في الملاعب. وجرت الحفلات بهذا الشكل، ما كانش فيها شيء من البطولة صعب عليها الطور بشكل كبير. وهنا لما رجعت مصر في سنة من السنين جابوا مصارع التران في النادي الاهلي، وراح جزار واتفق وقال لهم يا جماعة انتوا هتموتوا التران وتذبحوها، انا اخد منكم التران ديت لحم، واتفق على البيعة بس على ان بمجرد الطور ما يقع يخشوا عشان يخلصوا عليه عشان يبقى الذبح شرعي. والراجل مشي وصاب صبي ولد صغير قاعد، لما يخلصوا لعب هيستلم التران يحطها في العربية ويبعت على المحل بتاع الراجل. الواد اتضايق الله، وبعدين اتهيأله ان هم مش عارفين يموتوا الطور اللي موجود وعايز ينام ودول نازلين لعب، فما كان منه الا انه راح داخل الملعب من سكات وبكازلك الصغير وراح جايب الطور من رقابته. الواد الصغير اللي عنده حوالي 12 سنة اللي هيستلم التران بعد ما تتذبح، هل ده يبقى بطل زي بقية الابطال اللعيبة اللي لابسين بدل حمراء وخضراء وصفراء ومسكين سيوف عشان يشطروا على طور؟
مع الحرامي المبدع، مع محمود المليجي، حكمة الشربيني، وسمير عبد العظيم.
تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات،
من زمن فات. ونصير الآن إلى القمر مع صوت الذهبي الإذاعية الكبيرة سانية صادق، ومعها ضيفها الكاتب الساخر محمود السعداني في حلقة من برنامج هؤلاء والقمر.
محمود السعدني.
اهلا بكاتبنا الساخرة محمود السعدني.
اهلا يا ستي.
دلوقتي انا الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويخليكي.
انت كنت في ليبيا طبعا؟
يا فندم.
كنت انت واحمد بهاء الدين؟
كان انا كنت هناك، والاستاذ احمد بهاء الدين شرف برضه هناك بعد زياره السيد الرئيس، وقعدنا مع بعض 10 ايام في ليبيا.
طب دلوقتي قبل بهاء ما يسافر بيوم واحد سجلنا له سهره هؤلاء والقمر، وسالناه انه يختار واحد من 3 عشان يصحبوه في الرحله، فهو اختارك انت من بين الثلاثة. قال لك كنت هناك انه اختارك؟
لا ما قاليش. هو قال هو يعني اختارني ليه؟ ايه سبب اختياره ليه يعني؟
ده انا كنت عايز اسألك سؤال ده.
لا هو قال ايه في الراديو؟
هو قال عشان خاطر لما اخذ يعني انت اطولهم لسانا فحيضمن ان انت مش هتتكلم عنه وحتى ليه في الامر.
يبقى خاف يقول لي عشان يبقى نصرف عليه هناك في ليبيا يعني صرفت عليه دم قلبي فعلا.
انا ازيع الكلام ده على مسؤوليتك؟
اه خد مني يجي 3-4 سجاير والله.
طيب استاذ محمود تفتكر مين من الفنانين في رايك يستحق ان تعمل له تمثال في القمر؟ نمسك مثلا مطرب.
فنانين مصريين يعني؟ يتعملوا تمثال
من وجهة نظرك انت يعني
في القمر؟ علي برعي.
طب مطربة؟
عسنية برعي.
لا ده تخلص. لا احنا لازم تحدد اكتر يعني ده تخلص مش صح.
ده مش تخلص ده تحديد يعني. هو الذي يستحق تمثال من المطربين في القمر الاستاذ علي برعي. والذي يستحق تمثال من المطربات في القمر السيدة علي برعي.
طيب ممثل مسرحي؟
ممثل مسرحي
ما تقولش بقى سيد براح.
برضو سيد براح. سيد براح
ممثل سينما
مصري. محمد براح.
استاذ محمود انت عايز تبوظين البرنامج؟
لا ابدا والله.
انت مصمم يعني؟
محمد براح.
طب نجم كورة
المرحوم رضا الله يرحمه.
طيب صحفي؟
صحفي سيد براح برضو.
طب صعلوك
ذكرى الحجاوي.
طبعا استاذ محمود كل الامثله الشعبيه اللي بتقولها دايما بتنسبها لست والدتك.
فعلا
يعني حقيقي بتاخدها بتلقطها منها.
هي كانت يعني زمان اولا كانت تقول اي حاجه تقول عليها مثل يعني مثلا هتجيب ده تشيل طرشي تقول مثل. هتطبخ في الاخويه تقول مثل.
فاكر اي حاجه من الامثله بتاعتها؟
حاجات كتير يعني. هي كانت تقول حاجات كتير جدا بس يعني هي كان ليها كان ليها حكمه دايما ترددها يعني. كانت دايما تقول روح ان شاء الله تنوكس.
هلا دي مش من ده مش مثل
دي دي ده لا ده شعار. هي كانت رافعه شعار روح الهي وكيسك ان شاء الله روح ان شاء الله تنوكس حاجه زي كده. ده كل واحد يعمل حاجه يعني
حاجه ما تعجبهاش
فتقول روح ان شاء الله تنوكس. دي انا فاكرها لها جدا لانه يعني دي كانت فؤاد اللبانه. وفلان معرفش جه هنا ان شاء الله ينوكس وفلان راح ان شاء الله ينوكس.
كان دماغها خفيفه زيك؟
هي كانت اولا ذكيه جدا جدا وهي لا تعرف تقرا ولا تكتب ومع ذلك كانت تقرا جورنال ودي حاجه غريبه جدا.
زي بقى
تقرا فتقرا جورنال يعني تقرا الحاجات الكبيره المانشيتات
العناوين يعني
وهي لا تعرف القراءه والكتابه وتقول اهو ده مثلا الراجل ده مثلا نيكسون والراجل ده فلان وعارفه السياسه وتقول ده مش عارف ايه ومن راح وشيء ليس له مثيل في الكون. والواد صلاح كان دايما يعكسها يعني. يعني هي كانت تحب صلاح قوي باعتباره يعني اخر العنقود. انما فعلا هي كانت يعني كانت حساسه وكانت تطلق القاب على كل الناس يعني. كان في واحده ساكنه على اول حارتنا وليا غلبانه يعني وطيبه وبتاع وبعدين في الحرب الناس اتغيرت تطورت في الحرب يعني فاشترت بتاع لبستها كده فقالوا لها ايه دي فقالت شمازيكا حاجه زي كده يعني. فامي سميتها ام زمازيكا يعني ست ام زمازيكا جت ست ام زمازيكا راحت كان كل واحده ليها اسم يعني دي ام زمازيكا ودي ام كوع يعني كل واحد له حكايه كل واحده يعني كل واحده له لقب وكل واحده لها لقب عندها وما تفوتش يعني ما فيش تفوت.
يبقى اكيد انت استفدت منها بقى في كصحفي حتى على الاقل
100%.
طيب استاذ محمود انت بتقول عن شعبنا انه بعد رحلاتك لاوروبا انه اذكى شعوب الارض واطيب شعوب الارض وانه مزاجتلي وفنان. اولا مزاجتلي دي كلمه عربيه سليمه؟
من المزاج.
طيب وانه مستوى الذكاء في اوروبا مش قوي. انت بتدلل على الكلام ده بايه؟ يعني ايه اللي خلاك تخرج بالمعادله دي او النتيجه دي؟
هو الانسان دايما ملكاته بتتفجر حسب ظروفه. يعني واحد قاعد غلبان وقرفان ومش لاقي مثلا عاوز ياكل بطريقه في حته صحراء بيخترع الف وسيله. بعكس واحد قاعد متكيف قوي عنده قاعد يعني ساكن في 4 ثلاجات وصاله وطبعا كل ثلاجه فيها يعني من مأكولات الله حاجات عظيمه مش عاوز يعني يخترع حاجات ولا اي شيء على الاطلاق. فانا بقول الشعب المصري بتاعنا شعب حقيقه طيب جدا دي مش عاوز اي جدال يعني بدليل انك تسالي عن تسالي الراجل عن الساعه كام؟ بعد خمس دقايق بصاحبك ويمكن يروح لها عشانك. يعني يمكن يموت واحد يروح السجن 25 سنة. قال لي عشان صاحبي.
طب ده عشان طيب. طب عشان ذكي بقى.
شعب ذكي بدليل انه المسافر هنا من مصر خارج دلوقتي بياخد 5 جنيه يرجع جايب عربية و10 شنط و18 بدلة و
ده كلام.
فيبقى اما بره رخيص اما هو ذكي.
طب
معرفش يمكن بره رخيص.
بطاقتك الشخصية اللي هتقدمها لأهل القمر يعني اسمح لي أنا هقول. فاكر زمان لما كنا صغيرين في المدرسة بيدونا جملة ويحطوا نقط إحنا نكملها بكلمة واحدة فكان النقط. أنا هقولها وأنت بسرعة تكملها بدون تفكير. مثلا هيكون مكتوب إيه؟ العبد لله محمود السعداني كاتب قصة قصيرة
أحيانا
وقصة طويلة
يعني برضو أحيانا
مؤلف برامج إذاعية
حسب التساهيل
كاتب مسرح
مش بطال
صحفي
منتشر كسجائر البلمونت
صاحب صوت
صاحب صوت أجش يصلح في المآتب والمصايب وخلف الجنازات
صاحب لسان
بعد عنك
صاحب شكل
فظيع يصلح لتخويف أبناء الجيران فيلزموا الهدوء والسكينة وتستطيعي النوم وقت الظهيرة والتقلب على الجنبين دون أن يزعجك أي حد.
طب في بلاد تشير وبلاد تحط قلت انك لما زرت السودان حبيت النيل الابيض اكثر من النيل الازرق. ليه حبيت النيل الابيض اكثر من النيل الازرق؟
لانه اهبل.
ارجوك لمره واحده تدي اجابه جاده.
والله هو يعني النيل الازرق لو شفتيه تفتكريه مثلا ترعه في بلدنا ومع ذلك هو نيل مزمجر منحدر عنيف رهيب جدا هادر بشكل غير معقول نكهه مسلطح يعني نيل مسلطح وسط كده بص ما تلاقيش البر التاني وراكد وهادي وغلبان وهبل وعبيط وتقدر تخوضي فيه كده مثلا يعني يجي 15 كيلو وانت ماشيه لحد يعني كعبر رجليكي. النيل الازرق لو حصل لك يعني جيت على الشط وما خدتيش بالك اتزحلقتي روحتي ما فيش كلام يعني انتهى الامر لانه مليء بالحيوانات والوحوش و والدوامات والطيارات. شيء نيل تحسي بالعمق الحياة فيه. التاني تديله على قفاه مثلا يعني نيل غلبان او كده.
طب هنتصور ان في الصاروخ اللي هيحملك في رحلة الفضاء الخيالية دي في مكانين فقط جنبك وواقف معاك الخميسي دكتور لويس عوض حسن الامام وزكريا الحجاوي تختار مين من
اولا اي صاروخ ولا حسن الامام اجري يعني انا عندي عاوز الصاروخ عشان اجري من حسن الامام يعني عند الصاروخ فايدته الوحيده هو البعد عن حسن الامام. إيه يبقى اختار من الثلاثه بقى اختار لويس عوض وزكريا الحجاوي.
طب ليه؟
زكريا الحجاوي هو الشعب المصري يعني قطعه من الشعب المصري يعني قطعه من تراب الارض قطعه من طين الوطن ولويس عوض يعني قطعه من الشعب الاسلندي نسبه الى اسلندا يعني ذكر الحجاوي سجل في طينه لويس عوض سجل بس.
انا مش فاهم حاجه الحقيقه يظهر ان يعني ذكائي خاني النهارده معاك.
انت عارفه يعني ايه احسن شيء في العالم تسليه مثلا او راجل ينادي عليه كده في رجل ابو طينه سجل ابو طينه يديك سجل يعني هو من مميزات السجل انه طين. فانا عشان اجمع الاثنين سجل وطين الطين هو زكريا الحجاوي والسجل هو عمنا الدكتور اللي بيسعوه.
كتاب للظرفاء كتابك هيخليني اسالك مين اظرف الظرفاء اللي محدش عارفهم؟ يعني مثلا مين تقدر تسميه عمده الظرفاء؟
هو دلوقتي في الوقت الحاضر بعد وفاه عمنا استاذنا المرحوم كامل الشناوي وده كان عمده الظرفاء مفيش شك يعني موجود ناس يعني كتير ظرفاء ولكن في رأيي أنا أقدرهم ظرفا من المشاهير يعني معروفين الناس خصوصا في الأعداد وفي الجلسات وفي الكلام هو عباس الأسواني. إنما في واحد مجهول ما حدش عارفه يعني ما هوش صحفي ما هوش كاتب ما هوش أديب ومع ذلك هو يعني حقيقي عمدة الظرفاء يعني بلا شك اسمه الأستاذ عبد الحميد خطامش المحامي وده أصله هو كان محامي شرعي وكان قاضي شرعي ودلوقتي بيشتغل اظن محامي امام محكمه النقض لانه بعد الغاء المحاكم الشرعيه ضموهم على المحامين الاهليين المحامين العاديين يعني فبقى محامي في النقض ولبس بدله غير يعني كان بيلبس هو يعني جبه وعمه طريين وحاجات زي دي. فدلوقتي بيلبس بدله حقيقي على حميد خطامش. هو بدون منازع يعني اغرف راجل موجود في مصر.
فعلا استاذ سعداني من السهل جدا انك تبكي الناس، لكن من الصعب اضحاك الناس. انت ما تيجي تقرا بقى كلامك، هل بتضحك وانت بتقرا؟
انا انبسط منه يعني ايه، يعني المقال الكويس او الكلام الكويس انبسط منه يعني مش هضحك بس انبسط منه. اذا ما انبسطتش يبقى وحش. وساعات ما بقاش مبسوط الناس تضحك برضه ودي غريب. انا بقول يمكن ده اكل عيش يعني الواحد يعني بقى يكتب زي مثلا ما يكون كان ناس في البلديه يعني بيقوم يكنس الصبح وتنه ماشي. فانا بكتب يعني بقيت مضحكاتي في البلديه.
لا ما هو مش لازم الواحد يعني يضحك يفهقه، يعني ممكن يبتسم برضه للكتابه.
بقيت مبسماتي في البلديه.
طيب مين الكاتب الساخر اللي بينجح في اضحاك محمود السعدان؟
والله ناس كتير يعني، في ناس كتير بتكتب والواحد بيضحك.
زي
كتير.
بس قوليش براعي وحياتك.
لا ناس كتير.
طب حدد.
يعني انا كنت زمان اضحك لمحمد عفيفي قبل ما عجز انا.
ولا قبل ما يعجز هو؟
لا قبل ما عجز انا. يعني كان محمد عفيفي من الكتاب الواحد عباس الاسواني برضه ما بيكتب انا بضحك. كان الله يرحمه جيد بن داري يعني واحمد رجب كلهم يعني.
طب انا اعرف ان في جمعيه اسمها انصار الكلام، لو طلعت القمر في رحلتك الخياليه دي و يعني احنا هنتصور ان ممكن ان في توجد حياه على سطح القمر او في الكهوف اللي هتكون تحت القشره القمريه، هيسالوك مين رئيس الجمعيه، رئيس جمعيه انصار الكلام، باعتبار ان احنا عارفين ان محمود السعداني وكيلها.
هي ملهاش رئيس لانه هم مشغولين من نهار ما مات الرئيس اللي فات، مشغولين بالكلام، ما عندهمش فرصه حتى ينتخبوا حد.
هو مين اعدائها طيب؟
هو كان رئيس الله يرحمه الشيخ زكريا احمد الموسيقار العبقري، وكان الاعضاء زكريا الحجاوي وطغان الرسام وعباس الاسواني المحامي وعبد الحميد خطامش المحامي ومحمد رضا الممثل. دول كانوا يعني دول اعضاء. واحد اسمه الحاج ابراهيم نافع من الجيزه، راجل ابن بلد يعني معلم كبير. دول اعضاء الجمعيه. ولما مات الشيخ زكريا اختلفوا في مبانيهم على الرئاسه، انما ما اتفقوش. ما اتفقوش ليه؟ لان هما مش فاضيين مجلس طخ طخ طخ
بيتكلموا في ايه؟
ولا في اي حاجه.
في سميعة للجمعية دي؟
اطلاقا بيهربوا منهم، بيجيبوا يعني من صادوا واحد، ساعات يصادوا واحد. والراجل يجي يعني جاغط خوانه، فاهم انه يقعد في قعده. واذا بكلام من جميع النواحي ما فيش فايده، مش ممكن اطلاقا. لازم يسمعوه
كلام. انا سمعت مره انكم قعدتوا مده ما تشوفوش المرحوم الموسيقار زكريا احمد، وبعدين اول ما رحت الظروف البيت مجرد ما فتح لكم الباب عمل ايه؟
ده كان يعني شهرين ثلاثة ما شفناهوش، وكنت ذكر حد جاي وقال لي تعال روح له، فاخدته ورحت. كان ساكن في شارع اسمه شارع ابن جحدم في مصر الجديدة، الله يرحمه ويحسن اليه. أول ما فتحنا الباب بقى لنا ثلاث أشهر، قالوا واخدين بالكم؟
من إيه؟
ما هيحكي بقى، كأن كنا عنده بقى كنا نايمين معاه.
ده بيحكي
واخدين بالكم؟ فرحنا ساكتين، انا يعني ما يمكنش نتكلم قدام الحبر الاعظم في الكلام ده، عظيم الكلام.
طب ما فيش شك ان انت اللي شهرت النادي الاسماعيلي، دي حقيقه يعني. طب اهو خد بطوله الدوري واخد بطوله افريقيا، النهارده جميع الناس وكل النقاد مع الاسماعيلي، يا ترى محمود السعداني هيعمل ايه بقى؟ ليك مكان؟
هو كويس. لا احنا عملنا العيله في الاول يعني، الاسماعيلي انا شفت امهم بيلعبوا وعيال غلابه جدا بس بيلعبوا كويس قوي، فانا تحمست للنادي ده وقاتلت من اجله ودخلت معارك ضاريه من اجله. واحب اقول لك انه كان جميع الناس ضد النادي الاسماعيلي ما عدا في الحقيقه والتاريخ نجيب المستكاوي المحرر الرياضي في الاهرام. الباقي بقى كلهم يعني الى بلغوا يعني من يعني العداوه والضراوه الى درجه المؤامره ضد النادي الاسماعيلي. لكن الحمد لله النهارده الاسماعيلي بقى كويس اهوت، والامور اتعدلت وتحسنت، وجميع الناس بقوا مع الاسماعيلي بشكل يعني اسماعيلاوي حقيقي يعني. فانا الان مطمئن جدا على النادي الاسماعيلي خلاص.
طب لما ترجع
الولد الصغير الضعيف الفقير الغلبان اصبح شهيرا وثريا وغنيا وعظيما، فجميع الناس كفت حواليه. انا بقى هقول له جود باي مستر شيبس، لان مش مهمتي دي اطلاقا، ليس مهمتي الوقوف الى جانب الاقوياء وانما الوقوف الى جانب الضعفاء.
طيب لما ترجع كرة في مصر هتشجع اي نادي؟
هشجع اغلب نادي في مصر الان وهو نادي المحلة باعتباره نادي العجزة والغلابة والذين على باب الله.
طيب محمود السعداني لما يحب يعرف الحب باسلوبه المتميز يقول ايه؟
الحب الحب هو عملية هرش مخ يعني بين اتنين معتي بيتصوروا ان الكون كله والعالم كله والارض كلها والاجرام السماوية كلها والمجموعات الشمسية كلها مخلوقة ومصنوعة عشان يبقوا تحت امرهم. فصار اتنين هايفين جدا واقفين عند كوبري قصر النيل ويبصوا الراجل بتاع السجاير اللي هناك ده ويعني فاهمين ان الحياة كلها واقفة والعالم كله مشغول بيهم ولا شوف القمر يا ليلى وتنزل شوف القمر يا عليا حاجات دي. اذا كان حب من هذا النوع فده حب اهبل وعبيط ومش حب مش حاسمه يعني ده مش الحب.
افهم الكلام ده ان انت ما مرتش بهذه التجربة؟
طبعا مريت فيها في سن العبط الشديد جدا واكتشفت بعد فترة خليلة ان راجل اهبل وعبيط ولابد من ضربي على قفاي بسبب هذه الحماقات الشديدة. اذا كان حب بتاع السيمة المصرية فده حب انيل ويعني حب ما في رواية في مصر الا وفيها حب ولكن الحب بقاله في مصر معنى غريب جدا. انما في حب ثاني هو حب الطبيعي بتاع الانسان يعني بتاع السن نفسها يعني ما فيش مانع على الصغيرة تحب حبه الناس الكبيرة تحب حبه بس هو الحب بتاع انه اعادة يعني بناء الحياة واستمرارها يعني الحب اللي بيؤدي الى ده مش يعني الى الجواز لا ان الانسان لازم يحب لانه يعني عشان يشعر انه هو موجود وانه فيه حاجات. انما الحب بتاع اللي يمسك ايده ويرتعش واللي يستلف 25 قرش عشان يدفع التاكسي وحاجة كلام يعني.
طب انا قريت لك مرة بتقول كذاب من يفهم واحدة ست فكل ست كوكب غامض يدور في فضاء الكون ولكي تكتشفه يلزم لك صاروخ كبار وسفينة فضاء ورواد مثل رواد أبولو. وقد يتمكن الرواد من الحصول على بعض الصخور أو بعض القشور لكنهم لن يكتشفوا سره. أول حاجة هسألها لك أهل القمر ليه قلت كده؟
أنا راجل عندي 43 سنة الآن وعشتهم بالطول وبالعرض وبالعمق وما ظنيش اطلاقا ان في انسان في العالم ده كله قادر على ان يقول انا افهم هذه الست. لان انا بعتقد ان الست زي النهر بتتغير كل 5 دقايق يعني انت واقف على شاطئ النهر بتبص تلاقي النهر ماشي بس قطعا نظرك
تتجدد يعني
مش هو بتتجدد او تتغير يعني يمكن يجي في الدفعه الجايه مثلا يعني حيوانات ميته في النهر يمكن تيجي حاجات عظيمه في النهر انما المهم تتغير. الست حقيقي لا اظن ان احد يفهمها حتى ولا الست نفسها.
طيب افرض ان اهل القمر قالوا لك هنعتبر محمود السعداني ادم القمر يختار مين حواء القمر
التي اللي امها داعي عليها وترضى تيجي؟
ملهاش مواصفات معينه يعني
اي واحده امها داعي عليها تتفضل فيه.
طيب انت ليك 17 كتاب ما بين قصة ومسرحية ورحلة ودراسة ادبية وسياسية اختار كتاب واحد بس وقول لهم انا صاحب هذا الكتاب هتنسبه لنفسك.
هختار الكتاب الاولاني السماء السوداء.
طيب اي كتاب هتتوصل منه بصراحتك المعهودة يعني
الباقي.
طيب لو رحت القمر ايه المهنة اللي تحب تمارسها هناك الكتابة برضو ولا هتغير رأيك؟
لا ابيع عيش
صحيح؟
لانه مش حد لازم الناس تاكل عيش فكل الناس تشتري مني. يعني العيش هو التجاره الوحيده الرابحه في اي مكان فيه ناس وفيه بقاء وفيه افواه وفيه اضراس وفيه اسنان فدي يعني احسن تجاره ممكن الواحد يشتغل فيها. وبعدين تجاره الكسل.
انت تحب الكسل؟
يا سلام هو في اجمل من الكسل.
طيب افرض ان في مكان لا فنانه هيقولوا لك تحب يكون مين معاك في الصاروخ اللي هينطلق للقمر ويصحبك لهناك في سعاد حسني ونادية لطفي وتحية كاريوكا.
ما دام حددتي يعني 3 اخد سعاد حسني.
طب انت تعرف تغني؟
يا خبر اسود ده الحمد لله اللي ما طلعتش مطرب
ولا في الحمام؟
يعني ما بقى قافل بالتلوث عشان ما عادش يعتدي عليا عشان امنع المستمعين من ضربي.
طب افرض هتاخد معاك اغنية بس لاحظ انها يعني هتبقى شبه اغنية مقررة عليك يعني كل ما هتزهق هتسمعها مفيش بديل لها تفتكر ايه الاغنية اللي هتقايس وتاخدها؟
مانيش هاخد اغنية الحقيقة انا هاخد اسطوانه لعمنا الكبير الشيخ علي محمود الله يرحمه ويحسن اليه. انا ما بسمع صوت علي محمود يعني اما اسمع الشيخ علي محمود انا نفسي بترتاح جدا. صلي هدوء نفسي عجيب جدا. وده كان راجل يعني استاذ عظيم جدا اسطوره يعني وكان ملحن عظيم وكان معلم واستاذ لكثيرين جدا من الملحنين من بينهم الاستاذ الاخ الاصغر محمد عبد الوهاب. اصغر دي عشان ما ازعلش لان هو عجوز خيبر طبعا وعنده من السن يجي 23 سنه طبعا دي هي مصر بقى وحاجات 23 سنه دي
زي زعك الكلام ده
لا ما هو ناصب هو ناصب على الناس اللي في البيت وقالوا انا عندي 23 سنه وحاجات زي
في مثل مترجم ان الرجل بسنه بما يشعر به والمراه سنها بشكلها
اذا كان بما يشعر به فعمك عبد الوهاب عنده يعني زميل خوفه
لا لا بالشكل ده عبد الوهاب يبقى مميز
قوي عنده 6000 سنه
دلوقتي الاغنيه قلت لي
بقول لك الصوره انا لعمنا الشيخ علي محمود
خلياني ولو عزيز عمري يا خليلي يا عذاب سلامي صدع غمرت غمرة المهبة عقلي وجرت بين أضلعي وعظام
بعد أن طفنا رحلة الفن والخيال عدنا إلى أرضنا الحبيبة وودعنا القمر
من زمن فات
تسجيلات من زمن فات
تسجيلات
من زمن فات
من زمن فات صديقي المستمع هنسمع دلوقتي حلقه من البرنامج الاذاعي الشهير جرب حظك اللي قدمه الاذاعي القدير طاهر ابو زيد في الخمسينات بيستضيف نجمه معروفه ومحبوبه وهي عمرها 13 سنه النجمه هي الفنانه فيروز بيستضيف أيضا الأستاذ عبد المجيد وافي رسام ومدرس علوم عربية بالأزهر تعالوا بينا مع بعض نسمع الحلقة دي
جرب حظك الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده فنان من الازهر وفي الوقت نفسه بيشتغل استاذ بالازهر الاستاذ عبد المجيد وافي الاستاذ عبد المجيد بيشتغل رسام وفي الوقت نفسه مدرس ايه؟
مدرس علوم عربيه بالازهر.
ومدرس علوم عربيه. طب استاذ وافي،
ايوه،
انت لابس دلوقتي حاجتين،
كاكولا وبنطلون.
كاكولا وعمه وبنطلون،
ايوه.
يعني ايه الفكره بقى في الجامع بين الحاجات دي؟
الفكره ان انا لما كنت بشتغل في جريده الاهرام رسام،
أيوة.
مش معقول ان انا اروح الجريده بالكاكولا وتحتيها قفطان، بعض اوقات حر حقلع الكاكولا وعلقها حبقها بقفطان، المنظر مش طبيعي يعني.
أيوة.
فلما اقلع الكاكولا واحطها حبه زي زملاء المحللين في الجريده طبعا، بقى مش مطر حاجه طبيعيه جدا.
ما تشعرش بجو غريب شويه يعني؟
لا، طب ما اشعرش بان واحد بينظر لي نظره غريبه.
أيوة. طيب تقدر تقول لنا بعض مظاهر النشاط الاجتماعي والفني في الازهر في الايام دي؟
في كل ما يمكن ان يتصور من النشاط الاجتماعي والرياضي موجود في الازهر. في عندنا فنانين موسيقيين، في عندنا خطباء،
في فرقة موسيقية في الازهر؟
لا، مش فرقة، هي افراد لهم نشاط خاص بيلتحقوا مع الموسيقى وبيدرسوا موسيقى.
هاي. وفي ايه غير
في نشاط رياضي؟ في نشاط فني، الفن الشكلي. في جمعية رسم، وفي جمعيات تصوير، في اكتر من معهد معهد الازهر طبعا.
طيب تقدر تقول لنا بعض الاعمال اللي انت قمت بيها في حياتك؟ او يعني كنت اشتغلت في ايه او عملت في ايه؟
في بدايه حياتي والدي كان توفي وانا صغير، فاضطريت ان انا احترف بعض الحرف وانا طالب. اشتغلت صبي خطاط، واشتغلت صبي حداد، واشتغلت بعد كده رسام في دار صحفيه، واشتغلت امام مسجد في نفس الوقت اللي انا كنت بشتغل فيه رسام في الدار الصحفيه دي.
يعني كنت امام ورسام في الوقت نفسه.
في نفس الوقت.
حاجه عجيبه.
ايوه.
لما تطلع مثلا من الجامع
اروح الجريده ارسم فيها.
طيب بالمناسبة ديت بنسمع بعض أقوال أو بإشاعة،
أيوه،
ربما يكون خطأ، أن الدين الإسلامي بيتعارض مع الفنون.
ده مش
صحيح. إيه رأيك كفنان وكرجل دين؟
ده مش صحيح من ناحية الفنية ومن ناحية الدينية.
إزاي؟
ومصدر ده سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام حطم الأصنام في الكعبة، وما استريحش لبعض الحاجات اللي هي تتصل بالفن أو تمت إلى الفن. زي في بيته شاف بعض أسواد معلمة، ومعلمة بالاصطلاح الرواه يعني مرسومة.
أيوة.
فهو ما استريح لهاش لان كان فيها حاجات تمت الى الوثنية بصلة. فما استريح لهاش عشان كده، اما عشان انها حاجات فنية لا، لانه في مرة من المرات لقى عند السيدة فاطمة بنته مخدة فيها رسوم فارسية، انبسط منها جدا ونام عليه.
يعني كان بيتذوق الفن، هو كان مقصود طبعا ابعاد فكرة عبادة الاصنام.
طبعا،
لكن ما افتكرش ان العقل الانساني الان ممكن يرتد يعني الى الخلف.
والله في لسه
وينظر الى تمثال مثلا نظره عبوديه.
لا، ما فيش طبعا.
وهيحس بالجمال الفني او بتجاوب مع العمل الفني، لكن مش ممكن ابدا يحس بنوع من العبوديه.
لا، ما فيش طبعا.
طب ايه رايك في خصائص الفن الاسلامي عموما؟ هي تميز
خصائص الفن الاسلامي كان يتميز بحاجه بيمنحوا اليها الفن العالمي الان، اللي هي التجريديه. والفن الاسلامي كان فن تجريدي لان نفس العقيده الاسلاميه عقيده تجريديه، ما بتعتمدش على اي مؤثرات خارجيه ابدا في التقرب الى الله سبحانه وتعالى. والفن الاسلامي كان ممتاز جدا في تجريدته، لان التجريديه بتاعته كانت تجريديه جميله.
طب اشرح لنا التجريديه نفسها في الفن.
التجريديه في الفن محاوله التبسيط وعدم الاعتماد على اي مؤثر من المؤثرات اللي هي بتخلي كل شخص مميز بحاجه معينه. بيجرد كل حاجه من المميزات بتاعتها، يعني العين بيعملوها مجرد بيضاء ويروح حاطط في وسطها نقطه.
يعني ابعد ما يكون عن التصوير الطبيعي.
طبعا.
وده راجع لان الدين الاسلامي بتقول سياستك.
الدين الاسلامي اصل العقيده بتاعته كانت نفسها مبنيه على التجريد، مش مبنيه على مؤثرات خارجيه. فجردوا الزخارف النباتيه، حوروها تحويرات جميله، وعملوا منها حاجات لطيفه قوي. ولما التصوير دخل في الفن الاسلامي في عصر الدوله البويهيه، كانوا الفنانين الفارسيين اسلاميين، وكانوا بيحاولوا محاولات جميله قوي، وكانوا بيعتمدوا على اللون والخط اللطيف، وما بيعتمدوش على المنظور قوي.
اللون والخط والزوايا.
ايوه،
الدقه.
ايوه طبعا.
طيب بمناسبه الفن،
ايوه،
تعرف من هو شيخ الازهر الذي عرب نشيد المارسييز؟
ده الشيخ رفاعة الطهطاوي.
صح، برافو. الشيخ رفاعة الطهطاوي،
ايوه،
فعلا سمع نشيد المارسييز فالف نشيد على وزنه. طيب هل كان للمرأة دور في الازهر في يوم من الايام؟
ايوه، في القرن العاشر الميلادي كان فيه بعض النساء بتدرس في بعض اروقة الازهر.
مش تتلقى الدروس يعني،
كان بتنقي دروس وتتلقى الدروس.
ايوه،
بس مش فاكر بالظبط.
وبعدين انقطعت، وبعد كده انقطعت صلة المرأة بالازهر.
ايوه، حتى هذا العصر، وشيخ الازهر قرر حديثا انشاء معهد لتعليم البنات.
انشاء معهد لتعليم البنات.
ايوه.
طيب تقدر تقول لي اسم وزير خرج من الوزارة الى الازهر واسم وزير خرج من الازهر الى الوزارة؟
الاولاني ده الشيخ مصطفى عبد الرازق عليه رحمة الله. خرج من وزارة الاوقاف الى مشايخ الازهر.
ايوه.
والثاني الاستاذ الشيخ الباقوري.
أيوة.
ده خرج من معهد المنيا كشيخ لمعهد المنيا الى وزير الاوقاف.
صح. برافو. مين هو اول مؤلف وممثل مسرحي كان اصله من الازهر؟
ده السيد عبد الله النديم اللي هو زعيم من زعماء الثوره العربيه.
ايوه. ده طب ده مثل روايه ايه؟
ده الف روايه اظن مش عارف الوطن او حاجه زي كده، والثانيه اسمها العرب.
الوطن وطالع التوفيق.
ايوه.
والثانيه اسمها العرب.
ايوه.
واشترك اشترك في التمثيل بنفسه مع الطلبه في مسرح زيزينيا
في اسكندريه.
طيب حضرتك سافرت في الخارج؟
ايوه سافرت اليونان.
ايوه.
ايطاليا، النمسا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا.
ليه؟
كان عرفت ان مهرجان الشباب بيقبل طبعا ان الفنانين يسافروا اليه. فاتفقت انا وبعض الفنانين زملائنا على ان احنا نحمل بعض عملنا ونسافر ونشترك في المهرجان بعملنا ونعمل معرض هناك. وفعلا عملنا المعرض، بس بعد ما انتهى المهرجان لان ايطاليا حاشت الاعمال عاوز عليها جمرك. ايطاليا البلد الفنانه حاشت الاعمال الفنيه عاوز عليها جمرك.
فما قدرتوش تعرضوا اعمالكم هناك
في اثناء المهرجان، لكن المعرض لاقى نجاح جدا بعد المهرجان.
طب انت استفدت حاجه من مهرجان الشباب ده؟
انا استفدت معلومات شخصيه ومعلومات فنيه. طبعا معلومات فنيه من زيارتي للمعارض والمتاحف المختلفه. والمعلومات الشخصيه اطلاعي على حياه الشعوب المختلفه في المناطق اللي انا زرتها.
وهل يعني انتفعت فكره السلام بعقد مؤتمر مثلا؟
قطعا انتفعت، لان السلام دائما فكره الشعوب وطلب الشعوب. فاعتقد قوي ان العالم انتفع جدا من المهرجان ده.
طيب بقيت تتعامل باللغه ازاي في بولندا يا استاذ؟
كنت بتكلم بعض الفرنسيه. وطبعا الكلمات البولنديه اللي تعلمناها من البولنديين نفسهم.
طب فاكر حاجه منها؟
فاكر قوي صباح الخير يقولوا جين دوبري.
جين دوبري.
مساء الخير. يا خشماجي ازيك. يقول مثلا مع السلامه دوري الدنيا.
دوري الدنيا. مساء الخير.
مساء الخير. دوبرا نوت. والشاي هرباك.
هرباكا.
هرباكا.
كويس انت لسه فاكر يا استاذ في الحقيقه.
صح.
طب احنا متشكرين قوي يا استاذ. الفارسة اللي قدامنا دلوقتي فنانة كانت صغيرة وكبرت الأيام دي شوية، الآنسة فيروز. أنت سنك كم سنة دلوقتي بالظبط؟
أقول لك الحقيقة؟
تقريبا
13.
بدأت تشتغل في السينما من إمتى؟
كان عمري تقريبا 6 سنين.
واول حاجه اشتغلت فيها سينما؟
لا كنت بشتغل في المسرح.
كنت بتعمل ايه في المسرح؟
كنت بغني وبرقص وبقول مونولوجات وبقول كل حاجه.
طب فاكره حاجه من المونولوجات اللي كنت بتقوليها زمان؟
دي حاجات قديمه مش معقوله افتكرها، بس فاكره حاجه صغيره بس لما هقولها هتضحكوا عليا.
ايه هي؟ طب نقولها بقى.
اقولها بس لما هتضحكوا. انا نفسي وبنتي فعريس على قدي عشان اكرم بنتي فعريس على قدي ويكون ديليكات وما اهدمهاش ويكون ديليكات وما اهدمهاش وبيلبس اسفندي. انا نفسي انا نفسي وبنتي.
طب ده كنت بتقولي وسنك كام سنه؟
6 سنين. صور البطل بعريس.
طيب تعرفي اسماء بعض الفنانين في مصر او في الخارج؟
ايوه.
اللي كان لهم شهره وهم صغيرين وكبروا.
اعرف شيرلي تامبل.
ايوه.
واعرف فاتن حمامه و مارجريت اوبرين.
مارجريت اوبرين. طب انت عارفه فيروز يعني ايه؟ ايه فيروزه؟
فص
حجر. حجر من الاحجار الكريمه.
ايوه.
لونه ايه؟
لونه ازرق على اخضر. اهو زي ده بالظبط.
ده فيروز اللي انت لابساه ده؟ طيب امال الياقوت لونه ايه؟
الياقوت لونه احمر.
لونه احمر؟
اه.
طيب والعقيق؟
بردك احمر.
طب ايه الفرق بين الاثنين؟
فرق بين الاثنين؟ واحد شويه واحد غامق واحد فاتح هيكون ايه كده؟
اللي فعلا الياقوت احمر غامق والعقيق احمر فاتح. ايوه. طيب الكهرمان لونه ايه؟
كهرمان لونه اصفر.
طب ايه اللي بينادوا عليه يقولوا زي الكهرمان؟
العكس.
طيب اللولي، اللولي لونه ايه؟
لولي؟
اه
ابيض.
ابيض تقريبا. اللولي لونه لولي، ما نقدرش نقول عليه حاجه. طيب انت اصلك ايه؟ جنسيتك؟
ارمليه.
انت مصريه دلوقتي؟
اه طبعا، ما دام مولوده في مصر وماما وبابا كلهم مولودين في مصر يبقى مصر.
لكن انت اصلك ارمني؟
ايوه.
طب ايه رايك في اللغه الارمنيه؟
ايه لغه صعبه جدا.
ازاي؟ تقدر تديني امثله منها؟ مثلا صباح الخير بيقولوها ايه؟
فارلوي.
طيب متشكر.
شنارا جاليم.
تقدري تقولي لنا اغنيه ارمنيه؟ انا عاوز اغنيه ارمنيه مش ضحكه ارمنيه. فاكره حاجه؟
طيب. الصراحة مش عايزة اغني يا عبد الحاج.
طب حاولي بقى كده. ها
هاي نورين بوربي سيما بوريتي آنوش خوز كيرو فتي سامو زيتير جاسير ماسير سيرت هايت نيتير سيرت هايت نيلو فقوتور دي سلاتو تير
تعرفي اسم موسيقي ارماني مشهور؟
خاتشاتوريان.
طيب مخرج ارماني؟
مخرج ارماني؟
مخرج سينما مشهور قوي. عارفه إليا كازان؟ ده اخرج زفاتا واخرج ذئاب الميناء، ده برضو مخرج ارماني. فاكره دور من ادوارك نقدر نسمعه كده يكون فيه حته درام؟
ايوه، في دور في فيلم عصافير الجنه محمود زفار ضربني قلم.
ضربك ليه؟
ضربني ليه؟ لان هو كان متجوز واحده غير امي، فامي الثانيه حبت تتخلص مني فراحت تقول له كلام كذب، فهو عمره ما كان ضربني وراح ضربني اول مره. فلما ضربني قلت له دي اول مره تضربني فيها، لكن معلش انا عارفه ان الايد اللي ضربتني مش ايدك انت.
طيب يا ستي هقول لك انا بعض اغنيات فيها جواز او خطوبه وتقولي لي مين بيغنيها. يا دبله الخطوبه
شاده،
فاضل يومين وهنبقى اتنين.
رياض السنباطي.
بكره الخميس، بكره جاي العريس، بكره
شاده.
شاديه مبروك عليكي عريسك الخفة.
ابراهيم حمودة.
لا مبروك عليكي دي اغنية شعبية ومش معروف مين اول واحد قالها ولحنها وكل الناس بيقولوها يعني، بلاش مغني معين يعني. طيب اتمختري، اتمختري يا حلوة يا زينة.
دي بيقولها في كل الافراح
بالظبط. دي برضو مش معروف مغني خاص لها. اكتب لنا يا قاضي كاتب الكتاب الليله.
ابراهيم حموده.
ابراهيم حموده. طيب توب الفرح يا توب
احلام.
انت معك مزيكا بقى انسه فيروز.
جرب يا
عويل. جرب يا عويل. طيب واحدة ثانية. واحدة ثانية. السبت فات والحد فات بتاعت عبد المطلب. طب احنا متشكرين قوي يا انسه فيروز. شكرا والى اللقاء.
من زمن فات الى من زمن فات الى من زمن فات
من زمن فات
من زمن فات.
صديقي المستمع، الاسبوع القادم ان شاء الله حلقه جديده ومعنا مهندس الصوت محمد السيد.
كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.